يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نستضيف شيخنا أبو الأعلى حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دولة الإمام المالك الخامسة المقامة في مسجد الإمام المالك بمالكة مدينة الدكا الخامسة كما قلنا، ضمن الدروس في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى علماء الإسلام للفتنة للقبور، فنواصل مع الشيخ في الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا.
نعم حياكم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأحب أن أبدأ هذا المجلس بالأبيات التي قالها ونسبت إلى محمد بن زياد الأعرابي، قوله: ولي جلساء ما أملوا حديثهم، الإباء مأمنون غيبا ومشهدا، إذا ما اجتمعنا كان حسن حديثهم معينا على دفع الهموم مؤيدا، يفيدونني من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فخير جليس في الزمان كتابه، فأوصي نفسي وإخواني من طلاب العلم أن يحرصوا على القراءة، فبالقراءة يزداد علمهم، أن يقرأوا كتب السلف، أن يحرصوا على أن ينهلوا منها العلم النافع الذي به يتعلمون دينهم، وبها يأمنون من الفتن. فهؤلاء هم الجلساء المأمنون كما قال الإباء مأمنون غيبا ومشهدا، بدلا من أن يجلسوا الساعات الطوال عبر مواقع التواصل في مراء وجدال عقيم مع أناس لا خلاق لهم، فليحذروا من هذا الباب، فإنه منزلق خطير وسبب رئيس في فتنة العشرات الذين نبذوا منهج السلفي، منهج السلف الصالح، بعد أن كانوا متمسكين به بسبب هذا، بسبب جلساء السوء في مواقع النت وفي الجلسات التي قد تكون أحيانا جلسات سرية يعني يخوضون فيها في الفتن. أحذروا هذا وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ولذلك كما أيضا ينسب إلى الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. الله المستعان. تفضل.
وقال الإمام الغزالي في كتابه: إذا رأى رأس شخصية زماننا هذا بالمفاسد مختلفا به جهال العظام الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام، بل لا يعرفون الإسلام والإيمان، لهم محيق يشبه محيق الحميم، يقول هؤلاء لا محالة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. غير الانقضاء والإيمان.
تفضل.
نعم. فويل للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم.
نعم.
وأما كلام الشافعي معظمه
كفى. يبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الفقرة سمة من سمات أهل البدع والأهواء، هم الصوفية الذين جعلوا الرقص في المساجد عبادة، هذا واقع، هذا واقعهم إلى وقتنا هذا، يرقصون في المساجد بل يسقطون من الرقص على الأرض وكأن قد أصابهم المس، مس الشياطين، تحت دعوى أنهم يتقربون إلى رب العالمين بهذا هذا الرقص. ولو فتشت في أحوال هؤلاء تجد أنهم غارقون في المحرمات، بل قد يتركون الجماعات ويرقصون. نعم. ولا يعرفون كما قال المصنف، لا يعرفون القرآن ولا الحلال ولا الحرام، بل لا يعرفون أصلا دين التوحيد. وقد حكى القاضي عياض عن التنيسي أنه قال كنا عند مالك وأصحابه حوله، فقال رجل النصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لا. قال: أما جنين هم؟ قال: لا، قوم مشايخ وغير ذلك عقلاء. فقال مالك: ما سمعنا أحد من أهل الإسلام يفعل هذا إلا أن يكون مجنونا أو صبيا. نعم نعم، فبأي شكل يفعل ذلك؟ عاقل يحترم عقله أن يرقص كالنساء، بل في مسجد أقيم أو مفترض أن يكون أقيم لله، أن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، ولا جعلوا الرقص عبادة وتقربا إلى الله. ثم قال وقال كذلك محمد المنتصر الريسوني رحمه الله، متوفى في العام 21 بعد 400 في كتابه وانهارت الطرقية، قال: متحدث عن أصل الرقص وتاريخه، حيث قال: أسوق نص من التوراة يقرر أن الرقص من تقاليد اليهود في العبادة، وستلحظ في النص أنه هو الرقص نفسه الذي يباشره الطرقيون، هذا يقطع دابر كل شك. تقول التوراة، هذا كما قال المحقق في الحاشية في الكتاب المقدس في المزمور 49 بعد 100: فلولية غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحته في جماعة الأتقياء ليفرح إسرائيل بخالقه ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له لأن الرب راض عن شعبه. لآخر المقال. ثم أيضا يقول أيضا في المزمور 50 بعد 100: هل لي سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود من آلات العصر. يعني اليهود يعني يدعون أنه في التوراة جاء الأمر بأن يسبح الرب بالرباب والعود، بل قال: سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت. الصنوج جمع صنج، وهي صفيحة مستديرة الشكل من صفرة من النحاس. سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب هللويا أو كما جاء. فهذه عبادة اليهود، طريقة بني صهيون، الرقص وتسبيح الرب وعبادة الرب بآلات العزف. فالصوفية لما يسيرون على هذا الطريق الذي شابه فيه أهل الكتاب من اليهود. نعم تفضل.
لو أما كلام الشافعية فقال الإمام المحدث الشام أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث وهو في زمن الشارح وابن حنبال، لكن نبين من ربنا ما وقع فيه جماعة جهال العوام أن لدينا لشريعة الإسلام وهو ما يفعله الطوائف من المنتسبين إلى الفقر الذي حقيقته الاستقرار من الكنان. من مؤاخاة النساء الأجانب واعتقادهم في مشائخ لهم. وقال رحمه الله الكلام إلى أن قال: وفي هذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها.
طيب وقف يا شيخ. ينقل المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن أبي شامة في كتاب الباعث عن إنكار البدع والحوادث، هو مطبوع متداول، فيما وقع فيه جماعة من جهال العوام الذين نبذوا شريعة الإسلام وما يفعل الطوائف من المنتسبين إلى الفقر. فكان يطلق على الصوفية الفقراء، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، لكن هكذا صارت سمة لهم. وكما قال: الذي حقيقته الافتقار من الإيمان. هم نعم افتقروا، ولكن ليس من إيه؟ ليس من المال، إنما افتقروا من الإيمان، بل وقعوا في الكبائر من مواخاة النساء، وهذا ما يحدث الآن في الموالد. إذا نزلت الموالد تجد النساء والرجال في خيمة واحدة، أجانب يقولون نريد الايه؟ نريد الامتزاج الروحي، أن تنزل علينا الفيوضات. هكذا يلعب بهم إبليس وأعوانه. واعتقادون في مشائخ لهم، وهذه من أهم ما يميز هؤلاء الطرقية، أنهم يعتقدون في مشايخهم صفات الألوهية بل وأحيانا الربوبية، ويسمونهم بسمات لا يوصف بها الرسل ولا الأنبياء، فضلا عن أن يوصف بها هؤلاء. وأنا يعني أذكر مثالا واحدا لمصنف يبين مدى غلو هؤلاء، وهو يعني الاثنين من المعظمين عندهم. يعني هذا الكتاب أصله لمن أطلقوا عليه الشيخ الأكبر ومحي الدين العربي الطائي الملحد، الذي اجتمع العلماء على تكفيره بسبب غلوه الشديد في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود في غير ذلك. فقام شيخ آخر لهم بعده، وهو عبد الوهاب الشعراني المتوفى في العام 1379، بتصنيف عدة مصنفات لإظهار ما يدعيه من علوم محي الدين. ومن هذه المصنفات كتاب سماه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر، وهو المنتقى من مختصر الفتوحات المكية لمحي الدين العربي. فانظروا ماذا يقول عبد الوهاب الشعراني في مقدمة كتابه هذا، يقول واعلم يا أخي أنني قد طلعت من كتب القوم ما لا أحصيه، وما وجدت كتابا أجمع لكلام أهل الطريق أي الصوفية من كتاب الفتوحات المكية. نعم، إلى أن قالوا: قد أشرنا لنحو 3000 علم منها في كتابنا المسمى بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم الأولياء. إن علوم الشيخ، يقصد محي الدين بن عربي الطائي، كلها مبنية على الكشف والتعريف، ومطهرة من الشك والتحريف. كما أشار رحمه الله إلى ذلك في الباب السابع والستين وثلاثمائة من الفتوحات بقوله: وليس عندنا بحمد الله تعالى تقريد إلا للشارع صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا يعني كذب، وهم طبعا يدعون أنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة، أفقطوا الصحابة كواسطة في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، وادعوا أنهم يأخذون مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الكشف، بل يأخذون عن رب العالمين مباشرة. كما قال أحدهم: حدثني قلبي عن ربي مباشرة. فلا يحتاجون إلى الرسل فضلا عن الصحابة. ولذلك يقول الشعراني وبقوله، أي بقول ابن عربي في الباب السابع والأربعين: اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر، إنما هي من الفيض الإلهي. وتأمل كلمة الفيض الإلهي، تجدون أن التبليغيين وهم صفية العصر يستخدمون هذا التعبير أيضا، ويعتقدون أن الفيض الإلهي ينزل عليهم حال خروجهم المبتدع. إذا خرجوا هذا الخروج ثلاثة أيام وغيره والأربعين يوما، هم يعني يقسمون أنفسهم إلى حال الخروج إلى مجموعات تكون في مكان من ثلاثة، فتجد أن واحدا يجلس يتكلم مع الذي يدعوه كما يدعون، وآخر هو جالس لعله للذكر، والثالث لعله للاستغفار أو للتأمل، وينتظرون نزول الفيض لهذا عند الله. فلذلك هؤلاء عندهم غلو شنيع، وهم يعتقدون عقيدة القبية. ولذلك قال أيضا الشعراني في كتاب الكبريت الأحمر أيضا نقلا عنه عن ابن عربي، وقال في الباب الرابع عشر: جملة الأقطاب المكملين في الأمم السابقة من عهد آدم عليه السلام إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم 25 قطبا. قال ابن عربي: أشهدنيهم الحق تعالى في مشهد أقدس في حضرة برزخيته وأنا بمدينة قرطبة. ثم سماهم، هؤلاء هم أقطاب المشايخ عندهم، فقالهم المفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والعاقب المنجور أو المنجور وعنصر الحياة والشريد إلى آخر ما قال، وكلام ما أنزل الله بهم السلطان. فتعجب ممن يدعى أن هؤلاء هم الذين يوصلون العباد إلى الرب عن طريق هذه الخرافات والخزعبلات. وانظر إلى غلو شيخهم ابن الفارس في نفسه، يعني هو لم يكتفوا بأن يغلوهم في المجال، بل المشايخ أنفسهم يغلون في أنفسهم. فابن الفارس يعتقد في نفسه كما قال في تأياته المشهورة: فبي دارت الأفلاك فعجب لقبها المحيط بها. فبي دارت الأفلاك فعجب لقبها المحيط بها والقطب مركز نقطته. فيعتبر نفسه والقطب الذي حوله دارة الأفلاك هو قطب الأقطاب. ابن الفارض يطلقون عليه ويلقبونه بسلطان العاشقين، تحت دعوة أنه الذي يعلم الناس عشق الرب. هذه عقيدتهم، هذا غلوهم. وطبعا معلوم أشعارهم، أشعار ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين فيما يعني يدعون إليه من اعتقاد الوجودية، وأن كل واحد فيهم هو الرب، لا انفصال، فكل واحد يعتقد في نفسه الربوبية. فانظر إلى غلوهم في أنفسهم فضلا عن غلو المريدين في مشايخهم. نعم، والله المستعان. تفضل اقرأ وأطال رحمه الله الكلام. نعم.
ومن هذا قد عم الابتلاء به تدين شيطان العامة تخليق الحيطان والعنف وترجم واضع مخصوصة في كل بلد يحكي له حاط أنه رأى في منامها أحدا ممن شعر بالصلاح
ممن شهر
ممن شهر بالصلاح ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنزل لها وهي ما بين عيون وشجر وحائط وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة.
نعم هنا نقول قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام. نعم لأن مبدأ الكفر والشرك إنما هو من الغلو. ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو قال إياكم الغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو وكان في حديث ابن عباس إياكم الغلو. ولهذا وصى صلى الله عليه وسلم بقوله القصد تبلغه وقال إن الله لا يمل حتى تمل وكما قال ومن هذا قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد تخليق أي من وضع الخلوق والطيب على حوائط القبور والمشاهد. وهذا يعني موجود عيانا بيانا في هذه المشاهد المشهورة في مشهد الحسين والبدوي وزينب تجد أن هؤلاء يأتون بليه بأرقى أنواع العطور وأفضلها والبخور ويضعونه يعني يسكبونه على حوائط المشهد حوائط القبر والضريح. ولذلك تجد أن العامة يفتنون من هذا يدخل إلى الضريح يجد رائحة طيبة رائحة البخور والعطور فيظن أن هذا المكان مكان مبارك أو مكان كله خير وبركة. وكذلك الأضواء يدعون السرج أي الأضواء تجد الأضواء الخضراء والحمراء في داخل القبر وفي داخل الضريح والمشهد. ولذلك تعظم هذه المواطع في قلوب العوام كما قال يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أي بهذا الموضع هذا البلد أحدا من المشهور بالصلاح ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم حتى يتعلق بها السذج من العامة ويعتقدون فيها فيأتون إليها من القرى والنجوع بل يسوقون الذبائح إليها يرجون الشفاء لمرضاهم وقضاءها حوائجهم وينذرون لها. وهذا هو الغرض النذر يعني غرض السادنة والكهان الذين يقودون هذه الأضرحة هم يريدون أموال النذور في الغالب الذي يعني صديق النذور أن تمتلئ حتى تمتلئ بطولهم من أكل الحرام وهذا قد يحدث عند الأضرحة. وكذلك بعض عيون الماء التي يعتقدون فيها بركة أو تلك شجرة أو حائط وللأسف هناك مواضع متعددة من هذا في عدد من بلاد الإسلام ومنها دمشق. نعم الله المستعان تفضل.
طيب نواصل
تفضل.
الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له لما قال له بعض من معه اجعل لنا ذات أنواط قال الله أكبر قلت والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة انتهى كلامه ورحمه الله
انتهى كلامه رحمه الله
Oh, نعم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في اقتضاء الصراط المستقيم إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في مجرد قص شجرة لتعليق الأسلحة والعقود عندها فكيف بما هو أعظم منها الشرك بعينه بالقبول ونحوها.
ذات أنواع فيه أن المشركين كانوا ينطون أي يعلقون أسلحتهم في شجرة يتبركون بها، يريدون وضاء أسلحتهم أن تكون أمضى في الضرب والقتال. وقد وقع طوائف من المسلمين في مشابهة المشركين في هذا الباب بعد غربة الإسلام وبعد استيلاء العبيدية الشيعة الإسماعيلية اللي هم فرع من الروافض على كثير من بلاد الإسلام بعد ضعف وانحلال الدولة العباسية. فقبل ذلك ما كانت تعرف هذه العقائد في بلاد الإسلام وما كان لها سطوة، قد تكون موجودة لكنها مخفية لا ظهور لها. فما عرف تعظيم القبور وتقديس المشاهد إلا عندما تمكنت الدولة العبيدية الباطنية في وقت ضعف وانحلال الدولة العباسية الأولى. وقد بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال كما في مجموع الفتاوى أن ذلك كان من دولة المقتدر في أواخر المئة الثالثة، إنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب، ثم جاء بعد ذلك إلى أرض مصر، وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه، أيضا كانوا رافضة بنو بويه، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوي بنو القداح بأرض مصر، يقصد الفاطميين، وفي دولتهم أظهر أو أظهر المشهد المنسوب إلى علي من ناحية النجف، وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي هناك، إنما دفن علي بقصر الإمارة بكوفة. وكذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عضد الدولة البوهي: فنحمد الله على العافية، فقد جرى الإسلام في المئة الرابعة بلاء شديد للدولة العبيدية بالمغرب والدولة البوهية بالمشرق، نعم، وبالأعراب القرامطة، فالأمر لله تعالى. وقال ابن كثير كما في حوادث العام السابع والأربعين بعد الثلاثمائة، أي في منتصف القرن الرابع، قد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين، وكل ملوك البلاد مصرا وشاما وعراقا وخراسانا وغير ذلك من البلاد كانوا رفضا، كذلك الحجاز وغيره. الشاهد أن شيوع هذه المظاهر الشركية في بلاد الإسلام كان يعرف في زمن السلف القرون الثلاثة الأولى، لما انتشر بسبب الرافضة الشافعية كان الصوفية الذين تلقوا هذا وأنشأوا الطرق التي قامت على هذه العقائد الباطلة، ومنها التبرك من الأشجار والأحجار والاعتقاد في مشايخ الطرق. ولذلك يعني كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم مجرد قصد شجرة لتعليق الأسلحة، فكيف إذا رأى صلى الله عليه وسلم ما صنعه العبيدية والقرامطة ودولة بنو بويه ممن كانوا أول من أدخل هذه الخرافات الشركية ومكنوا لها في بلاد الإسلام بعد أن لم تكن موجودة، نعم، من العكوفة عند القبور ومن بناء المشاهد على القبور ومن إعلان سب وتكفير الصحابة. نعم تفضل.
وأما كلام المالكية فقال أبو بكر عبد القطوشي في كتاب الحوادث لما ذكر حديث الشجرة ذات الأنواع انظروا رحمكم الله أينما وجدتم شجرة أو شجرة يقصدها الناس ويتعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء لمرضاهم من قبلها فهي ذات أنوار فاقطعوها. وذكر حديث العرباض من التاريخ الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعيش منهم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال في البخاري عن أبي الدرداء أنه قال والله ما أعرف من أمر محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وروى مالك في الموطأ عن بعض الصحابة أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء في الصلاة. وقال الزهري دخلت على أنس بن نشفة وهو يبكي فقال ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. قال الطرطوشي رحمه الله انظروا رحمكم الله إذا كان في ذلك الزمن أنثى الحق وظهر الباطل حتى ما يعرف من الأمر القديم إلا فكرة كما ظنك في زمانك هذا والله المستعان.
الله المستعان. نعم. كما ذكرت المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يقوم الحجة على العامة وعلى مشايخ العامة الذين يقلدهم العامة من أصحاب المذاهب بما جاء في مذاهبهم فذكر أقوال الشافعية والأحناف والحنابلة ويذكر كلام المالكية لأن صاحب كل مذهب الذي يتعصب لمذهبه إذا جئت أن تقيم الحجة عليه مباشرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ولكن المذهب عندنا كذا وكذا هذا من باب الإيش من باب التنزل مع هؤلاء أن يعلموا أن علماء المذهب الذين هم يحترمونهم أو يعظمون شأنهم أنهم يقولون بخلاف ما هم يدعونه لذلك يعني مما يعني أيضا يذكر في هذا الباب لما إذا أردت أن تبين للعامة حرمة بناء المساجد على القبور بعد أن تصل لهم الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد اتخاذ القبور مساجد فألقوا لهم كلام الفقهاء الكبار الذين هم يحترمونه ويعظمونه ما جاء في المذاهب الأربعة إن المذاهب الأربعة متفق عليه على عدم جواز بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد واتخاذ القبور في المساجد على اختلاف عباراتهم. ولذلك هذا الذي سلكه العلامة المحدث الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد حيث أورد كلام الفقهاء في المذاهب المشهورة التي بها يقيم الحجة على هؤلاء في شأن ما يدعونه من جواز يعني اتخاذ المشاهد وجواز ادخال القبور في المساجد بل والتوجه إليها بالدعاء والتعظيم. نعم ولذلك نقل هنا رحمه الله تعالى ما قاله أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع وأيضا مطبوع حيث لما ذكر حديث الشجرة حديث ذات أنواط قال فانظروا رحمكم الله إنما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرأة يعني والشفاء لمرضاهم من قبلها فهي ذات أنواط، يعني يقصد أن ذات أنواط التي جاءت في الحديث إنما تتكرر أو تكرر بعد ذلك في الأزمنة المختلفة، ولذلك يكون الحكم واحدا، وأنه ينبغي أن تقطع هذه الشجرة وهذه السدرة، وأن يبين لمن وقع يعني تلبس بهذا الشرك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ذلك، قال قلتم الذي نفس محمد بيده اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم قوله في هذا الباب تعظيما لشأن التوحيد وتحذيرا من خطورة الشرك. ثم قال وذكر حديث الإرباد بن سارية وحديث مشهور صحيح في أنه صلى الله عليه وسلم بين أن سوف يكون هناك اختلاف كثير، وهذا الذي حدث بعد يعني ذلك حدث الاختلاف في هذه الأمة وتفرقت إلى 73 فرقة، وظهر الشرك وظهرت البدع الكبرى والصغرى، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بالأمر الأول لمن أراد أن ينجو من هذه المحدثات التي ظهرت بعد ذلك. وانظر إلى أبي الدرداء وهو صحابي جليل كيف يقول أنه في زمان الذي هو زمن الصحابة وزمن السلف أن غربة الإسلام بدأت في هذا الوقت، فصار هو وغيره من الصحابة كذلك قال هذا بعض التابعين بعد ذلك أنهم لا يعرفون شيئا من الإسلام إلا الصلاة إلا كذا وكذا، أي بسبب غربة الإسلام في تلك الفينة التي تعد في أول زمان الإسلام، يعني كان الإسلام ما زال قويا وما زال التوحيد قائما في البلاد، وما تفشى الشرك ولا عرف تعظيم الأضرحة في تلك الفترة. رغم ذلك يقولون كما قال أبو الدرداء ما أعرف شيئا ما أدركت، نعم ما أدركت ما والله ما أعرف أمر محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا كما جاء بعض الصحابة في الموطأ، ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. انظروا وتأملوا هذه العبارات، بل كما قال أنس وهذه الصلاة قد ضيعت، يعني حتى الصلاة يقصدون أن الالتزام بالأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعف، رغم أنه ما زال يوجد الصحابة ويوجد أئمة التابعين بعد ذلك، فكيف بزماننا؟ بل كما قال الطرطوسي إذا كان في ذلك الزمن تمس الحق وظهر الباطل حتى ما يعرف من الأمر القديم إلى القبلة، فما ظنك بزمانك هذا؟ يعني هذا قول الطرطوسي، فنقول فكيف إذا رأى هؤلاء ما حدث بعد ذلك إلى زماننا هذا، ونحن بلا شك في هذا الزمان في غربة شديدة، أهل التوحيد أهل السنة المتمسكون بما كان عليه السلف الصالح في غربة، بل في غربة في وسط من يدعي أنه على طريق السلف للأسف، إذا كانت غربة امتدت إلى من يدعي أنه على طريق السلف تجد غربة مع أخيك أحيانا للأسف، خاصة من الذين يتظاهرون باتباع السلف وهم للأسف على خلاف ذلك، وبعضهم قد يكون من أهل النفاق، فسربك الثبات وأحمد ربك على أنه هداك إلى هذا الحق رغم اشتداد الغربة ورغم كثرة الفتن، فإن الهداية إلى الحق في هذا الوقت والتمسك به والثبات عليه يعتبر كرامة لصاحبه. نسأل ربك حسن الخاتمة. نعم تفضل.
قال المصنف: وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل العلم أعزهم الله أن الكلام في مسألتين: الأولى أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لإصلاح الدين بالله، لا يجعل معه أحد في العبادة والتألف، لا ملك ولا نبي ولا قبر ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، وأن من عظم الصالحين بالشرك بالله فهو يشبه النصارى وعيسى عليه السلام بريء منهم. والثانية وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك البدع، وإن اشتهرت بين أكثر العوام، ويعلم أن العوام مفتقرون إلى أهل العلم من تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء. فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذه في الله لومة لائم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كما جاء في تسمية الرسالة أن هذه رسالة من الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى علماء الإسلام في زمانه كي يبين لهم حقيقة التوحيد وما عم وطن من الافتتان بالقبور وأهلها الأموات الذين صاروا يعظمون كما يعظم الرب، بل يعتقد فيهم ما يعتقد في رب العالمين من صفات الألوهية، ومن يسمعون الدعاء ويملكون الإجابة، وأنهم يعني بيدهم أمور الكون والخلائق، وأن الله سلم تصريف أمور الكون إلى هؤلاء الأموات. هذا اعتقاد الغلاء منهم. فبين رحمه الله تعالى حقيقة دين الإسلام، وأن الله عز وجل إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله وحده، وأن لا يجعل مع الله شريك في العبادة والتألف، لا يجعل معه لا ملك ولا نبي ولا قبر، أي لا صاحب قبر ولا حجر ولا شجر وغير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك من عظم الأموات سواء كانوا رسلا أم كانوا صالحين تعظيما شركيا، فقد شابه النصارى هم الذين عظموا المسيح عليه السلام بعد أن ادعوا صلبه وأنه صلب، ثم عبدوه من دون الله بل جعلوه ابن الله أو جعلوه هو الله. وهنا المصنف رحمه الله أراد أن يلخص كلامه السابق في مسألتين، فذكر هذه المسألة وهي الأولى وهي إخلاص الدين لله تعالى والبراءة من الشرك بكل صوره ومن الغلو في الأشخاص وتقديس الأشخاص سواء كانوا رسلا أم كانوا أنبياء أم كانوا صالحين تقديسا شركيا. ثم ذكر المسألة الثانية وهي متعلقة بوجوب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فالذين يقدسون المشايخ ويغلون فيهم ويعتبرون قولهم معصوما وأنهم لا يخطئون أبدا، هؤلاء لم يحققوا أصل الاتباع، لأن الاتباع المطلق لا يكون للشيخ ولا العالم ولا لصاحب طريقة ولا لرئيس حزب، هذه الطاعة المطلقة، الطاعة العمياء كما قال حسن البنا في قواعد حزب الإخوان، حيث أصل الطاعة العمياء التي موجودة من قبل عند الصوفية، الطاعة العمياء للشيخ، فيتبعون الشيخ ويتبعون سبيله على كل حال ولون. كما قال وليعلم أن العوام يحتاجون إلى كلام أهل العلم نعم من تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء نعم. وقد فعل هو ذلك ووفى رحمه الله تعالى فنقل كلام العلماء الذين يبنون علمهم على الكتاب والسنة في بيان خطورة الشرك وفي بيان البدع ونصر كلام الله ونصر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني نحسبه أنه قد أدى الأمانة وبلغ دعوة الحق رحمه الله رحمة واسعة وكل من نصر التوحيد ونصر السنة له نصيب من هذا الدعاء فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذ في الله لومة لائم يقول الحق ولو على نفسه هذه سمة المخلص سمة المتبع أنه لا يقدس الأشخاص فوق الحق لا يقدس نفسه لا يغلو في قول نفسه ولا يغلو في قول شيخه بل هو متبع للحق لا تأخذ لومة لائم في قول الحق مدام قد بين الحق بالدليل وعلى الله قصد وعلى الله قصد السبيل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
هذه الفرصة الثانية لقاء هذه الدروس ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع وأن يجعلهم في ميزان حسناتكم. وأريد نصيحة مختصرة في مثل هذه البلاد التي تعد بهذه الشركيات ويناظرون على شأن المقبولين الإخوة القائمين بالدعوة في مثل هذه الظروف ماذا تكون النصيحة وإقامتهم
وأوقيعهم بالدعوة؟ نصيحتي لإخواني هناك في السنغال أن يلزموا العلم والتعلم وأن يحرصوا على دراسة كتب العقيدة كتب التوحيد بدءا من الكتب الصغار إلى المصنفات الكبار فليدرسوا وليتعلموا كتب هذا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات إلى آخره إلى آخر مصنفاته التي صنفها في التوحيد وفي العقيدة وليلزموا كتب من سبق من أئمة السلف في بيان اعتقاد السلف الذي قام عليه على التوحيد وعلى السنة فليدرسوا أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى والسنة لولده عبد الله والسنة لابن أبي عاصم وأصول السنة لابن أبي زمانين والشريعة للآجري لأبي بكر محمد بن حسين الآجري وشرح أصول الاعتقاد لهبة الله اللالكائي رحمه الله والإبانتين الكبرى والصغرى لابن بطة إلى آخر مصنفات السلف التي فيها بيان الطريق الواضح الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في دعوته فإن درسوا هذه الكتب كانوا أقوياء في دعوتهم إن شاء الله تعالى وقد تسلحوا بأعظم سلاح والسلاح العلم الذي به يجابهون أصحاب الشبهات وأصحاب الأهواء من الطرقيين ومن الحزبيين ومن المتعصبين بشتى طوائفهم ويجابهون أهل الجهل والرويبضة من الذين يدعون العلم وليس من أهله وبه ينالون البركة وينالون النصرة من رب العالمين حيث تعلموا العلم وتعبوا وسهروا واجتهدوا إن العلم لا ينال بالأماني كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطيع العلم براحة الجسم ومن الأثار المقطوعة في صحيح مسلم ففي العلم إنما يحتاج إلى رجال، رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه، أعطونه من قضى نحبه من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه نصيحتي لإخواني، أسأل الله يوم الثبات، وأسأل الله أن يبارك في دورتهم هذه، دورة الإمام مالك، وأن يبارك في من شارك فيها من العلماء الأفاضل، وأن ينفع بعلمهم المسلمين. وأنصح إخواني أن يتركوا المهاترات، أن يتركوا الخوض في الفتن، وأن لا يضيع أوقاتهم في قيل وقال وفي يعني مجارات السفهاء من الذين لم يعرفوا قدر العلم ولم يعرفوا قدر أهله، وسلكوا مسالك أهل الأهواء وأهل الغلو من حددية وخوارج وغير ذلك، وليلزموا سبيل الوسطية، سبيل أهل السنة، سبيل السلف الصالح. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا.
نعم حياكم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأحب أن أبدأ هذا المجلس بالأبيات التي قالها ونسبت إلى محمد بن زياد الأعرابي، قوله: ولي جلساء ما أملوا حديثهم، الإباء مأمنون غيبا ومشهدا، إذا اجتمعنا كان حسن حديثهم معينا على دفع الهموم مؤيدا، يفيدونني من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فخير جليس في الزمان كتابه، فأوصي نفسي وإخواني من طلاب العلم أن يحرصوا على القراءة، فبالقراءة يزداد علمهم، أن يقرأوا كتب السلف، أن يحرصوا على أن ينهلوا منها العلم النافع الذي به يتعلمون دينهم، وبها يأمنون من الفتن. فهؤلاء هم الجلساء المأمونون، كما قال: الإباء مأمنون غيبا ومشهدا، بدلا من أن يجلسوا الساعات الطوال عبر مواقع التواصل في مراء وجدال عقيم مع أناس لا خلاق لهم، فليحذروا من هذا الباب، فإنه منزلق خطير وسبب رئيس، سبب الرئيس في فتنة العشرات الذين نبذوا منهج السلفي، منهج السلف الصالح، بعد أن كانوا متمسكين به بسبب هذا، بسبب جلساء السوء في مواقع النت وفي الجلسات التي قد تكون أحيانا جلسات سرية يعني يخوضون فيها في الفتن. أحذروا هذا وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ولذلك كما أيضا ينسب إلى الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. الله المستعان. تفضل.
وقال الإمام الغزالي في كتابه: إذا رأى رأس الشيعة زماننا هذا في المساجد مختلفا به جهاز العوام الذين لا يعرفون القرآن الحلال والحرام بل لا يعرفون الإسلام والإيمان لهم رهيق يشبه رهيق الحميم يقال هؤلاء لا محالة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا غير الانقضاء فغير للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم وأما كلام الشافعي
كفهم يبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الفقرة سمة من سمات أهل البدع والأهواء هم الصوفية الذين جعلوا الرقص في المساجد عبادة هذا واقع هذا واقعهم إلى وقتنا هذا يرقصون في المساجد بل يسقطون من الرقص على الأرض وكأن قد أصابهم مس الشياطين تحت دعوى أنهم يتقربون إلى رب العالمين بهذا هذا الرقص ولو فتشت في أحوال هؤلاء تجد أنهم غارقون في المحرمات بل قد يتركون الجماعات ويرقصون نعم ولا يعرفون كما قال المصنف لا يعرفون القرآن ولا الحلال ولا الحرام بل لا يعرفون أصلا دين التوحيد وقد حكى القاضي عياض عن التنيسي أنه قال كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال رجل النصيبين يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون فقال مالك الصبيان هم قال لا قال أما جنينهم قال لا قوم مشايخ وغير ذلك وقلاء فقال مالك ما سمعنا أحد من أهل الإسلام يفعل هذا إلا أن يكون مجنونا أو صبيا نعم فهو إلى شكل يفعل ذلك عاقل يحترم عقله أن يرقص كالنساء بل في مسجد أقيم أو مفترض أنه أن يكون أقيم لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا جعلوا الرقص عبادة وتقربا إلى الله ثم قال وقال كذلك محمد المنتصر الريسوني رحمه الله المتوفى في العام 21 بعد 400 في كتابه وانهارت الطرقية قال متحدثا عن أصل الرقص وتاريخه حيث قال أسوق نص من التوراة يقرر أن الرقص من تقاليد اليهود في العبادة وستلحظ في النص أنه هو الرقص نفسه الذي يباشره الطرقيون هذا يقطع دابر كل شك تقول التوراة هذا كما قال المحقق في الحاشية في الكتاب المقدس في المزمور 49 بعد 100 فلولية غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحته في جماعة الأتقياء ليفرح إسرائيل بخالقه ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له لأن الرب راض عن شعبه لآخر ما قال ثم أيضا يقول أيضا في المزمور 50 بعد 100 هل لي سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلك قوته سبحوه على قواته سبحوه حسب كثرة عظمته سبحوه بصوت الصور سبحوه برباب وعود من آلات العصر أن اليهود يعني يدعون أن في التوراة جاء الأمر بأن يسبح الرب بالرباب والعود، بل قال سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت. الصنوج جمع صنج، وهي صفيحة مستديرة الشكل من صفر من النحاس. سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب هللويا أو كما جاء. فهذه عبادة اليهود، طريقة بني صهيون، الرقص وتسبيح الرب وعبادة الرب بآلات العزف. فالصوفية لما يسيرون على هذا الطريق الذي شابه فيه أهل الكتاب من اليهود. نعم تفضل.
لو أما كلام الشافعية فقال الإمام المحدث الشام أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو في زمن الشارح وابن حنبال، لكن مبين من ربنا ما وقع فيه جماعة من جهال العوام أن نعبدون لشريعة الإسلام، وهو ما يفعله الطوائف من المنتسبين إلى الفقر الذي حقيقته الاستقرار من الإيمان. من مؤاخاة النساء الأجانب واعتقادهم في مشايخ لهم. وقال رحمه الله الكلام إلى أن قال: وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها.
طيب وقف إن شاء الله. ينقل المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن أبي شامة في كتاب الباعث عن إنكار البدع والحوادث، هو مطبوع متداول، فيما وقع فيه جماعة من جهال العوام الذين نبذوا شريعة الإسلام، وما يفعل الطوائف من المنتسبين إلى الفقر. فكان يطلق على الصوفية الفقراء، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، لكن هكذا صارت سمة لهم. وكما قال الذي حقيقته الافتقار من الإيمان، نعم افتقروا ولكن ليس من المال، إنما افتقروا من الإيمان، بل وقعوا في الكبائر من مواخاة النساء، وهذا ما يحدث الآن في الموالد. إذا نزلت الموالد تجد النساء والرجال في خيمة واحدة، أجانب يقولون نريد ليه؟ نريد الامتزاج الروحي، وتنزل علينا الفيوضات. هكذا يلعب بهم إبليس وأعوانه. واعتقادون في مشايخ لهم، وهذه من أهم ما يميز هؤلاء الطرقية، أنهم يعتقدون في مشايخهم صفات الألوهية بل وأحيانا الربوبية، ويسمونهم بسمات لا يوصف بها الرسل ولا الأنبياء، فضلا عن أن يوصف بها هؤلاء. وأنا يعني أذكر مثالا واحدا لمصنف يبين مدى غلو هؤلاء، وهو يعني الاثنين من المعظمين عندهم. يعني هذا الكتاب أصله لمن أطلقوا عليه الشيخ الأكبر ومحي الدين العربي الطائي الملحد، الذي اجتمع العلماء على تكفيره بسبب غلوه الشديد في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وفي غير ذلك. فقام شيخ آخر لهم بعده، وهو عبد الوهاب الشعراني المتوفى في العام 1379، بتصنيف عدة مصنفات لإظهار ما يدعيه من علوم محي الدين. ومن هذه المصنفات كتاب سماه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر، وهو المنتقى من مختصر الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي. تنظروا ماذا يقول عبد الوهاب الشعراني في مقدمة كتابه هذا، يقول واعلم يا أخي أنني قد طلعت من كتب القوم ما لا أحصيه، وما وجدت كتابا أجمع لكلام أهل الطريق أي الصوفية من كتاب الفتوحات المكية. نعم، إلى أن قالوا قد أشرنا لنحو 3000 علم منها في كتابنا المسمى بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم الأولياء. إن علوم الشيخ يقصد محي الدين بن عربي الطائي كلها مبنية على الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحريف، كما أشار رحمه الله إلى ذلك في الباب السابع والستين والثلاثمائة من الفتوحات بقوله: وليس عندنا بحمد الله تعالى تقريب إلا للشارع صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا كذب، وهم طبعا يدعون أنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة، أفقطوا الصحابة كواسطة في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، وادعوا أنهم يأخذون مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الكشف، بل يأخذون عن رب العالمين مباشرة، كما قال أحدهم: حدثني قلبي عن ربي مباشرة، فلا يحتاجون إلى الرسل فضلا عن الصحابة. ولذلك يقول الشعراني وبقوله أي بقول ابن عربي في الباب 47: اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر، إنما هي من الفيض الإلهي. وتأمل كلمة الفيض الإلهي، تجدون أن التبليغيين ومصوفية العصر يستخدمون هذا التعبير أيضا، ويعتقدون أن الفيض الإلهي ينزل عليهم حال خروجهم المبتدع. إذا خرجوا هذا الخروج 3 أيام وغيره 40 يوما، هم يقسمون أنفسهم إلى حال الخروج إلى مجموعات تكون تضم كونهم 3، فتجد أن واحدا يجلس يتكلم على الذي يدعوه كما يدعون، وآخر هو جالس لعله للذكر، والثالث لعله للاستغفار أو للتأمل، وينتظرون نزول الفيض لهذا عند الله. فلذلك هؤلاء عندهم غلو شنيع، وهم يعتقدون عقيدة القبية. ولذلك قال أيضا الشعراني في كتاب الكبريت الأحمر أيضا نقلا عنه عن ابن عربي، وقال في الباب 14: جملة الأقطاب المكملين في الأمم السابقة من عهد آدم عليه السلام إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم 25 قطبا. قال ابن عربي: أشهدنيهم الحق تعالى في مشهد أقدس في حضرة برزخيته وأنا بمدينة قرطبة. ثم سماهم، هؤلاء هم أقطاب المشايخ عندهم، فقالهم المفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والعاقب المنجور أو المنجور وعنصر الحياة والشريد إلى آخر ما قال، وكلام ما أنزل الله به السلطان. فتعجب ممن يدعي أن هؤلاء هم الذين يوصلون العباد إلى الرب عن طريق هذه الخرافات والخزعبلات. وانظر إلى غلو شيخهم ابن الفارس في نفسه، هم لم يكتفوا بأن يغلوا هم في المشايخ، بل المشايخ أنفسهم يغلون في أنفسهم. فابن الفارس يعتقد في نفسه كما قال في تأياته المشهورة: فبي دارت الأفلاك فعجب لقبها المحيط بها. فبي دارت الأفلاك فعجب لقبها المحيط بها والقب مركز نقطته. يعتبر نفسه القطب الذي حوله دارة الأفلاك، هو قطب الأقطاب، ابن الفارض يطلقون عليه ويلقبونه بسلطان العاشقين تحت دعوة أنه الذي يعلم الناس عشق الرب. هذه عقيدتهم، هذا غلوهم. وطبعا معلوم أشعارهم، أشعار ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين في فيما يعني يدعون إليه من اعتقاد الوجودية، وأنهم هم أن كل واحد فيهم هو الرب، لا انفصال، وكل واحد يعتقد في نفسه الربوبية. فانظر إلى غلوهم في أنفسهم فضلا عن غلو المريدين في مشايخهم. نعم، والله المستعان. تفضل اقرأ وأعطانا رحمه الله الكلام. رحمه الله الكلام. نعم.
ومن هذا قد عم الابتلاء به من تدين شيطان الأحفاد العامة، تخليق الحيطان والعنف وفرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي له حافظ أنه رأى في منامه فيها أحدا ممن شعر بالصلاح.
ممن شهر؟
ممن شهر بالصلاح. ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنزل لها، وهي ما بين عيون وشجر وحائط. وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة.
نعم، هنا نقول قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام. نعم، لأن مبدأ الكفر والشرك إنما هو من الغلو. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وكان في حديث ابن عباس إياكم الغلو. ولهذا وصى صلى الله عليه وسلم بقوله القصد تبلغه، وقال إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل حتى تمل. وكما قال، ومن هذا قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة، تخليق الحيطان والعمد، تخليق أي من وضع الخلوق والطيب على حوائط القبور والمشاهد. وهذا يعني موجود عيانا بيانا في هذه المشاهد المشهورة، مشهد الحسين والبدوي وزينب، تجد أن هؤلاء يأتون بليه بأرقى أنواع العطور وأفضلها والبخور، و يضعونه يعني يسكبونه على حوائط المشهد، حوائط القبر والضريح. ولذلك تجد أن العامة يفتنون من هذا، يدخل إلى الضريح يجد رائحة طيبة، رائحة البخور والعطور، فيظن أن هذا المكان مكان مبارك أو مكان كله خير وبركة. وكذلك الأضواء، يضعون السرج أي الأضواء، تجد الأضواء الخضراء والحمراء في داخل القبر وفي داخل الضريح والمشهد. ولذلك تعظم هذه المواضع في قلوب العوام. وكما قال يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أي بهذا الموضع هذا البلد أحدا من المشهور بالصلاة، ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم حتى يتعلق بها السذج من العامة ويعتقدون فيها، فيأتون إليها من القرى والنجوع، بل يسوقون الذبائح إليها، يرجون الشفاء لمرضاهم وقضاءها حوائجهم وينذرون لها. وهذا هو الغرض، النذر يعني غرض السادنة والكهان الذين يقودون هذه الأضرحة، هم يريدون أموال النذور في الغالب. الذي يعني صناديق النذور أن تمتلئ حتى تمتلئ بطولهم من أكل الحرام. وهذا قد يحدث عند الأضرحة، وكذلك هناك بعض عيون الماء التي يعتقدون فيها بركة أو تلك شجرة أو حائط. وللأسف هناك مواضع متعددة من هذا في عدد من بلاد الإسلام ومنها دمشق. نعم، الله المستعان. تفضل.
طيب نواصل.
تفضل.
قال ثم ذكر رحمه الله الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له لما قال له بعض من معه اجعل لنا ذات أنواط، قال الله أكبر، قلت والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتهى كلامه ورحمه الله.
انتهى كلامه رحمه الله.
انتهى كلامه رحمه الله. وقال في اقتضاء الصراط المستقيم، اذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في مجرد قطع شجرة لتعليق الأسلحة والعقود عندها، فكيف بما هو اعظم منها
الشرك بعينه بالقبول ونحلها. ذات أنواط فيه أن المشركين كانوا ينطون أي يعلقون أسلحتهم في شجرة يتبركون بها، يريدون وضاء أسلحتهم أن تكون أمضى في الضرب والقتال. وقد وقع طوائف من المسلمين في مشابهة المشركين في هذا الباب بعد غربة الإسلام وبعد استيلاء العبيدية الشيعة الإسماعيلية اللي من فرع من الروافض على كثير من بلاد الإسلام بعد ضعف وانحلال الدولة العباسية. فقبل ذلك ما كانت تعرف هذه العقائد في بلاد الإسلام، وما كان لها سطوة، قد تكون موجودة لكنها مخفية لا ظهور لها. فما عرف تعظيم القبور وتقديس المشاهد إلا عندما تمكنت الدولة العبيدية الباطنية في وقت ضعف وانحلال الدولة العباسية الأولى. وقد بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال كما في مجموعة فتاوى أن ذلك كان من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة، إنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب، ثم جاء بعد ذلك إلى أرض مصر، وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه، أيضا كانوا رافضة بنو بويه، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوي بنو القداح بأرض مصر، يقصدوا الفاطميين. في دولتهم أظهر أو أظهر المشهد المنسوب إلى علي من ناحية النجف، وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي هناك، إنما دفن علي بقصر الإمارة بالكوفة. وكذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عضد الدولة البوهي، فنحمد الله على العافية، فقد جرى الإسلام في المئة الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية بالمغرب والدولة البوهية بالمشرق. نعم، وبالأعراب القرامطة، فالأمر لله تعالى. وقال ابن كثير كما في حوادث العام السابع والأربعين بعد الثلاثمائة، أي في منتصف القرن الرابع، قد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين، وكل ملوك البلاد مصرا وشاما وعراقا وخراسانا وغير ذلك من البلاد كانوا رفضا، كذلك الحجاز وغيره. الشاهد أن شيوع هذه المظاهر الشركية في بلاد الإسلام كان يعرف في زمن السلف، يقولون الثلاثة الأولى لما انتشر بسبب الرافضة الشافعية كان الصوفية الذين تلقوا هذا وأنشأوا الطرق التي قامت على هذه العقائد الباطلة، ومنها التبرك من الأشجار والأحجار والاعتقاد في مشايخ الطرق. ولذلك يعني كما قال الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم مجرد قصد الشجرة لتعليق الأسلحة، فكيف إذا رأى صلى الله عليه وسلم ما صنعه العبيدية والقرامطة ودولة بنو بويه ممن كانوا أول من أدخل هذه الخرافات الشركية ومكنوا لها في بلاد الإسلام بعد أن لم تكن موجودة، نعم، من العكوفة عند القبور ومن بناء المشاهد على القبور ومن إعلان سب وتكفير الصحابة. نعم تفضل.
لما ذكر حديث الشجرة ذات الأنواع قال ضرور رحمه الله أينما وجدتم شجرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون الضوء والشفاء لمرضاهم من قبلها فهي ذات أنواع فاقطعوها. وذكر حديث العرباب من تاريخ الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعيش منهم فغير اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال في البخاري عن أبي الدرداء أنه قال والله ما أعرف من أمر محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وروى مالك في الموطأ عن بعض الصحابة أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وقال الزهري دخلت على أنس بن نشفة وهو يبكي فقال ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. قال الطرطوشي رحمه الله انظروا رحمكم الله إذا كان في ذلك الزمن قلت الحق وظهر الباطل حتى ما يعرف من الأمر القديم إلا قبلة كما ظنك في زمانك هذا. الله المستعان.
الله المستعان. نعم كما ذكرت المصنف رحمه تعالى أراد أن يقوم الحجة على العامة وعلى مشايخ العامة الذين يقلدهم العامة من أصحاب المذاهب بما جاء في مذاهبهم، فذكر أقوال الشافعية والأحناف والحنابلة ويذكر كلام المالكية لأن صاحب كل مذهب الذي يتعصب لمذهبه إذا جئت أن تقيم الحجة عليه مباشرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ولكن المذهب عندنا كذا وكذا، هذا من باب العيش من باب التنزل مع هؤلاء أن يعلموا أن علماء المذهب الذين هم يحترمونهم أو يعظمون شأنهم أنهم يقولون بخلاف ما هم يدعونه. لذلك يعني مما يعني أيضا يذكر في هذا الباب أنه إذا أردت أن تبين للعامة حرمة بناء المساجد على القبور بعد أن تصل لهم الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدم اتخاذ القبور مساجد، فتلقوا لهم كلام الفقهاء الكبار الذين هم يحترمونه ويعظمونه ما جاء في المذاهب الأربعة، إن المذاهب الأربعة متفق عليه على عدم جواز بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد وإدخال القبور في المساجد، أنا اختلف عباراتهم. ولذلك هذا الذي سلكه العلامة المحدث الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، حيث أورد كلام الفقهاء في المذاهب المشهورة التي بها يقيم الحجة على هؤلاء في شأن ما يدعونه من جواز يعني اتخاذ المشاهد وجواز إدخال القبور في المساجد بل والتوجه إليها بالدعاء والتعظيم. نعم. ولذلك نقل هنا رحمه الله تعالى ما قاله أبو بكر الطنطوسي في كتاب الحوادث والبدع، وأيضا مطبوع حيث لما ذكر حديث الشجرة حديث ذات أنواط قال: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرأة يعني والشفاء لمرضاهم من قبلها، فهي ذات أنواط، يعني يقصد أن ذات أنواط التي جاءت في الحديث إنما تتكرر أو تكررت بعد ذلك في الأزمنة المختلفة، ولذلك يكون الحكم واحدا، وأنه ينبغي أن تقطع هذه الشجرة وهذه السدرة، وأن يبين لمن وقع يعني تلبس بهذا الشرك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ذلك، قال: قلتم الذي نفس محمد بيده اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم قولا في هذا الباب تعظيما لشأن التوحيد وتحذيرا من خطورة الشرك. ثم قال: وذكر حديث الإرباد بن سارية، وحديث مشهور صحيح في أنه صلى الله عليه وسلم بين أن سوف يكون هناك اختلاف كثير، وهذا الذي حدث بعد يعني ذلك، حدث الاختلاف في هذه الأمة وتفرقت إلى 73 فرقة، وظهر الشرك وظهرت البدع الكبرى والصغرى. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بالأمر الأول لمن أراد أن ينجو من هذه المحدثات التي ظهرت بعد ذلك. وانظر إلى أبي الدرداء وهو صحابي جليل كيف يقول أنه في زماني الذي هو زمن الصحابة وزمن السلف أن غربة الإسلام بدأت في هذا الوقت، فصار هو وغيره من الصحابة كذلك، قال هذا بعض التابعين بعد ذلك أنهم لا يعرفون شيئا من الإسلام إلا الصلاة إلا كذا وكذا، أي بسبب غربة الإسلام في تلك الفينة التي تعد في أول زمان الإسلام، يعني كان الإسلام ما زال قويا وما زال التوحيد قائما في البلاد، وما تفشى الشرك ولا عرف تعظيم الأضرحة في تلك الفترة. رغم ذلك يقولون كما قال أبو الدرداء: ما أعرف شيئا ما أدركت، نعم ما أدركت ما والله ما أعرف من أمر محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، كما جاء بعض الصحابة في الموطأ: ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. انظروا وتأملوا هذه العبارات، بل كما قال أنس: وهذه الصلاة قد ضيعت، يعني حتى الصلاة يقصدون أن الالتزام بالأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعف، رغم أنه ما زال يوجد الصحابة ويوجد أئمة التابعين بعد ذلك، فكيف بزماننا؟ بل كما قال الطنطوسي: إذا كان في ذلك الزمن تنص الحق وظهر الباطل حتى ما يعرف من الأمر القديم إلى القبلة، فما ظنك بزمانك هذا؟ يعني هذا قول الطنطوسي، فنقول: فكيف إذا رأى هؤلاء ما حدث بعد ذلك إلى زماننا هذا، ونحن بلا شك في هذا الزمان في غربة شديدة، أهل التوحيد أهل السنة المتمسكون بما كان عليه السلف الصالح في غربة، بل في غربة في وسط من يدعي أنه على طريق السلف. للأسف إذا كانت غربة امتدت إلى من يدعي أنه على طريق السلف تجد غربة مع أخيك أحيانا للأسف، خاصة من الذين يتظاهرون باتباع السلف وهم للأسف على خلاف ذلك، وبعضهم قد يكون من أهل النفاق. فسر ربك الثبات واحمد ربك على أنه هداك إلى هذا الحق رغم اشتداد الغربة ورغم كثرة الفتن، فإن الهداية إلى الحق في هذا الوقت والتمسك به والثبات عليه يعتبر كرامة لصاحبه. وصر ربك حسن الخاتمة. تفضل.
قال المصنف: وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل العلم أعزهم الله أن الكلام في مسألتين: الأولى أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لإخلاص الدين بالله، لا يجعل معه أحد في العبادة والتألف، لا ملك ولا نبي ولا أمر ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، وأن من عظم الصالحين بالشرك بالله فهو يشبه النصارى وعيسى عليه السلام قريب منهم. والثانية وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك البدع، وإن اشتهرت بين أكثر العوام، ويعلم أن العوام مفتقرون إلى أهل العلم من تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء. فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذه في الله لومة لائم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كما جاء في تسمية الرسالة أن هذه رسالة من الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى علماء الإسلام في زمانه كي يبين لهم حقيقة التوحيد وما عم وطن من الافتتان بالقبور وأهلها الأموات الذين صاروا يعظمون كما يعظم الرب، بل يعتقد فيهم ما يعتقد في رب العالمين من صفات الألوهية، ومن يسمعون الدعاء ويملكون الإجابة، وأنهم يعني بيدهم أمور الكون والخلائق، وأن الله سلم تصريف أمور الكون إلى هؤلاء الأموات. هذا اعتقاد الغلاء منهم. فبين رحمه الله تعالى حقيقة دين الإسلام، وأن الله عز وجل إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله وحده، وأن لا يجعل مع الله شريك في العبادة والتألف، لا يجعل معه لا ملك ولا نبي ولا قبر أي لا صاحب قبر ولا حجر ولا شجر وغير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت من أول المسلمين. ولذلك من عظم الأموات سواء كانوا رسلا أم كانوا صالحين تعظيما شركيا، وقد شابه النصارى هم الذين عظموا المسيح عليه السلام بعد أن ادعوا صلبه وأنه صلب، ثم عبدوه من دون الله بل جعلوه ابن الله أو جعلوه هو الله. وهنا المصنف رحمه الله أراد أن يلخص كلامه السابق في مسألتين، فذكر هذه المسألة وهي الأولى وهي إخلاص الدين لله تعالى والبراءة من الشرك بكل صوره ومن الغلو في الأشخاص وتقديس الأشخاص، سواء كانوا رسلا أم كانوا أنبياء أم كانوا صالحين تقديسا شركيا. ثم ذكر المسألة الثانية وهي متعلقة بوجوب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فالذين يقدسون المشايخ ويغلون فيهم ويعتبرون قولهم معصوما وأنهم لا يخطئون أبدا، هؤلاء لم يحققوا أصل الاتباع، لأن الاتباع المطلق لا يكون للشيخ ولا العالم ولا لصاحب طريقة ولا لرئيس حزب، هذه الطاعة المطلقة، الطاعة العمياء كما قال حسن البنا في قواعد حزب الإخوان، حيث أصل الطاعة العمياء والتي موجودة من قبل عند الصوفية، الطاعة العمياء للشيخ، فيتبعون الشيخ ويتبعون سبيله على كل حال ولون. فكما قال وليعلم أن العوام يحتاجون إلى كلام أهل العلم نعم من تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء نعم. وقد فعل هو ذلك ووفى رحمه الله تعالى فنقل كلام العلماء الذين يبنون علمهم على الكتاب والسنة في بيان خطورة الشرك وفي بيان البدع، ونصر كلام الله ونصر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني نحسبه أنه قد أدى الأمانة وبلغ دعوة الحق رحمه الله رحمة واسعة. وكل من نصر التوحيد ونصر السنة له نصيب من هذا الدعاء، فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذ في الله لومة لائم، يقول الحق ولو على نفسه، هذه سمة المخلص، سمة المتبع، أنه لا يقدس الأشخاص فوق الحق، لا يقدس نفسه، لا يغلو في قول نفسه ولا يغلو في قول شيخه، بل هو متبع للحق، لا تأخذ لومة لائم في قول الحق ما دام قد بين الحق بالدليل، وعلى الله قصد السبيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذه الفرصة الثانية لإلقاء هذه الدروس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع وأن يجعلهم في ميزان حسناتكم. وأريد نصيحة مختصرة في مثل هذه البلاد التي تعود بهذه الشركيات ويوافقون على شأن المقبولين الإخوة القائمين بالدعوة في مثل هذه الظروف، ماذا تكون النصيحة وإقامتهم
وأوقيعهم للدعوة؟ نصيحتي لإخواني هناك في السنغال أن يلزموا العلم والتعلم، وأن يحرصوا على دراسة كتب العقيدة، كتب التوحيد، بدءا من الكتب الصغار إلى المصنفات الكبار، فليدرسوا وليتعلموا كتب هذا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، إلى آخره، إلى آخر مصنفاته التي صنفها في التوحيد وفي العقيدة، وليلزموا كتب من سبق من أئمة السلف في بيان اعتقاد السلف الذي قام عليه على التوحيد وعلى السنة. فليدرسوا أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والسنة لولده عبد الله، والسنة لابن أبي عاصم، وأصول السنة لابن أبي زمانين، والشريعة للآجري لأبي بكر محمد بن حسين الآجري، وشرح أصول الاعتقاد لهبة الله اللالكائي رحمه الله، والإبانتين الكبرى والصغرى لابن بطة، إلى آخر مصنفات السلف التي فيها بيان الطريق الواضح الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في دعوته، فإن درسوا هذه الكتب كانوا أقوياء في دعوتهم إن شاء الله تعالى، وقد تسلحوا بأعظم السلاح والسلاح والعلم الذي به يجابهون أصحاب الشبهات وأصحاب الأهواء من الطرقيين ومن الحزبيين ومن المتعصبين بشتى طوائفهم، ويجابهون أهل الجهل والرويبضة من الذين يدعون العلم وليس من أهله، وبه ينالون البركة وينالون النصرة من رب العالمين، حيث تعلموا العلم وتعبوا وسهروا واجتهدوا. إن العلم لا ينال بالأماني، كما قال يحيى بن أبي كثير، لا يستطيع العلم براحة الجسم، ومن الأثر المقطوعة في صحيح مسلم. فالعلم إنما يحتاج إلى رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه، أعطونه من قضى نحبه من ينتظر وما بدلوا تبديله. هذه نصيحتي لإخواني، أسأل الله لهم الثبات، وأسأل الله أن يبارك في دورتهم هذه دورة الإمام مالك، وأن يبارك في من شارك فيها من العلماء الأفاضل، وأن ينفع بعلمهم المسلمين. وأنصح إخواني أن يتركوا المهاترات، أن يتركوا الخوض في الفتن، وأن لا يضيع أوقاتهم في قيل وقال وفي يعني مجارات السفهاء من الذين لم يعرفوا قدر العلم ولم يعرفوا قدر أهله، وسلكوا مسالك أهل الأهواء وأهل الغلو من حددية وخوارج وغير ذلك، وليلزموا سبيل الوسطية سبيل أهل السنة سبيل السلف الصالح. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.